العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة والتعليق على حديث الأربعين النووية للعلامة الحافظ أبي زكريا شرف النووي رحمه الله تعالى، يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الحديث 30، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر المصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه داود القطني في سننه وغيره.
مناسبة هذا الحديث لما سبق، لأن في الحديث السابق ذكر أمور كثيرة، فناسب هذا الحديث لبيان أن الأمور متفاوتة في أحكامها في دين الله تبارك وتعالى. وموضوع حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، موضوع هذا الحديث بيان أقسام الأحكام في دين الله تبارك وتعالى، بيان أقسام الأحكام في دين الله تبارك وتعالى. يقول أبو ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشب رضي الله عنه، ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. الحديث، هذا الحديث فيه ذكر أمور. الأول ذكر الفرائض، وبدأ به لأهميته في دين الله تبارك وتعالى، فالفرض إلزمه، فإن في تضييعه إثما عظيما. والقسم الثاني المحرمات، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. القسم الثالث المتروكات، وهي المشار إليه بقوله: وحد حدودا فلا تعتدوها، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى الحلال إلى الحرام، يتعدى الفرض إلى الزيادة. القسم الرابع المذكور في هذا الحديث السكوت عن أشياء، وتسمى بالمسكوت عن. وبناء عليه نتأمل أن في هذا الحديث النبوي إشارة إلى تنوع الأحكام الشرعية في دين الله عز وجل، وهي كما نبه عليه الفقهاء رحمهم الله الأحكام التكليفية في الشرع. الأحكام التكليفية في الشرع منقسمة إلى 5 أقسام: فرض ويسمى لازما وواجبا، وقد يكون شرطا أو ركنا، أيا كان الفرض وهو اللازم وهو الواجب عند جمهور الفقهاء. هذا النوع في أعلى المراتب، يجب على المسلم أن يحافظ على الفرائض. وضد الفرض المحرم، ويسمى بالمحظور، ويسمى بالممنوع، ويسمى في لسان الشرع بالمكروه، كقوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن وهذا أخطر ما يكون من الممنوعات، فيجب تركها والبعد عنها،
والقسم الثالث الذي دون الفرض والواجب المندوب ويسمى المستحب ويسمى المسنون ويسمى المرغوب فيه، وعكسه في الجهة المقابلة المكروه، عكسه في الجهة المقابلة المكروه. إذن الشيء سواء كان عينا أو وصفا إما أن يكون فرضا أو حراما، مندوبا مسنونا أو مكروها. القسم الخامس المباح، وهل المباح مسكوت عنه أو ليس مسكوتا عنه فيه خلاف بين الأصوليين. والصواب أن المباح على الأصل فهو واضح الحكم وبين الدلالة على الإباحة، لأنه مسكوت عنه، لأنه على الأصل مباح، وكون الشرع لم يأتي فيه بحكم جديد فهذا يسمى مسكوتا عنه. إذن الشرائع الإسلام منقسمة إلى هذه الأقسام. لو قال لنا قائل صلوات الخمس، صوم رمضان، دفع الزكاة، الحج، هذه فرائض. لو قال لنا قائل الشرك، البدعة، الكبائر، قلنا هذه محرمات. لو قال لنا قائل صلاة الضحى، ركعتي سنة الفجر وسنن الصلوات وصوم الاثنين والخميس ودفع الصدقات غير الزكاة والعمرة والحج غير الفرض، هذه مندوبات مستحبات مسنونات. لو قال لنا قائل الأكل من المباحات التي تتسبب في الروائح الكريهة، قلنا هذا من المكروهات. اللمم بالمعاصي من المكروهات، وأما فعلها فمن المحرمات. المسكوت عن أو المباح ما ليس فيه نص على التحريم والكراهة ولا نص على الفرضية والندبية. وهنا يجب أن نعلم أن المسلم يدرك أن الدين ما شرعه الله تعالى، دين من التقرب، فالتقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه الله، وما شرعه الله لا يجوز أن يتقرب به إلى غير الله. فصرف شيء من العبادات المأمور بها فرضا أو ندبا لغير الله هذا نوع شرك، فيجب على الإنسان أن يحذر الشرك كله. إذن هذا الحديث يبين الأحكام الشرعية. قال إن الله تعالى فرض، ومعنى فرض قلنا ألزم وأوجب. وقال الصديق رضي الله عنه لما كتب كتاب الزكاة هذه فرائض الزكاة التي سنها رسول الله، سنها يعني شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوا. ضياع الفرائض أخطر من ارتكاب المحظور، ضياع الفرض أخطر من ارتكاب المحظور. ومن هنا كان ذنب آدم أخف من ذنب إبليس، لأن إبليس عصى في الفرض، وأما آدم عليه السلام فارتكب المحظور وتاب. ومن هنا تدرك أن البدع أكثر إثما من الكبائر، لأن البدع تعد على الشرع، والله قال فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تزيدوا في الدين. وهنا قال صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوا، يعني لا يجوز لكم أن تزيدوا في الفرائض، لا يجوز لكم أن تزيدوا في دين الله تعالى، لأن الله حد الحدود. ثم قال وحرم أشياء فلا تنتهكون، والأكثر في الأشياء الحل، والأكثر في دين الله الفرض، والقليل المحظور المحرم، ولهذا أخر. لو جاء إنسان وأراد أن يجمع بين المأمورات الواجبة والمندوبة وبين المحظورات المحرمة والمكروهة لوجد أن الفرائض والمندوبات أكثر بكثير من جنس المحظورات والمندوبات. لماذا؟ لأن الله يريد من عباده أن يتقربوا إليه بالفرائض والمندوبات. أما المحظورات والمكروهات، الأصل أن الإنسان يتقرب إلى الله بتركها، ولا يمكن التقرب إلى الله بغير ذلك فيها. فالإنسان الذي يريد الرقي يتقرب إلى الله بالفرائض والمندوبات، أما المحرمات والمكروهات فإنما حرمها الله لقباحتها، لدناءتها، لعظم جرمها وخبثها. أما الفرائض والمندوبات فإنها سلالم ودرجات تقرب إلى رب البرية، ولهذا كان أكثر. وأنت تجد هذا في كتاب الله كثير، الفرائض والمندوبات أكثر بكثير. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهنا قال إن الله فرض فرائض وحد حدود وحرم أشياء وسكن، لأن الله جل وعلا الدين دينه، هو الذي يفرض ويحد ويحرم ويسكن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ، كما قال الله إن عليك إلا البلاغ. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا فرض ولم نجده في كتاب الله، فنعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى، فهو شرع يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض وفيما حد وفيما حرم وفيما سكت، فلا نتجاوز الكتاب والسنة. وسكت عن أشياء رحمة لكم. الله تبارك وتعالى موصوف بأنه متكلم جل في علاه، وتكلم مع آدم وتكلم مع الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وتكلم مع موسى عليه السلام، وتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. والكلام صفة كمال، وعكسه الخرص وهي صفة نقص، والله منزه عن النقائص كلها. وإبراهيم عليه السلام عاب على المشركين عبادتهم لأصنام لا تتكلم، فقال فاسألوه من كانوا ينطقون، ما دام ما ينطقون ولا يتكلمون كيف تعبدونهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولهذا أيها الإخوة قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب لا، إذن لا تكون آلهة. فالإله الحق يسمع ويجيب ويتكلم ويقدر وينفع ويضر سبحانه وتعالى. ويوصف الله عز وجل بأنه سكت عن أشياء كما في هذا الحديث، والسكوت وصف للمتكلم، ولا يوصف الأخرس بالسكوت، وهذا دليل أن الله عز وجل يتكلم بما شاء فيما شاء إذا شاء كيف شاء مع من شاء بما شاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنصوص عليها في كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، ومنصوص عليها في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، ومنصوص عليها في كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة، والأوسط الوصية، وكذلك منصوص عليها في كتاب الإمام مالك الموطأ في مواضع، وفي رسالته إلى وهب إلى عبد الله ابن وهب المصري، ومنصوص عليها في كلام الإمام الشافعي في الأم والرسالة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما من يقول إن الله لا يتكلم كحال أهل الكلام أو يتكلم بكلام نفسي فهذا شأنهم، أما نحن فنعتقد ونجزم أن ربنا الموصوف بكل كمال يتكلم بما يشاء بأي لغة شاء جل في علاه، لا يعجزه شيء. الذي خلق الكمالات هو أولى بها سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقال ولله المثل الأعلى، وهنا قال صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث، لأن الله لا ينسى، فهو منزه عن كل عيب ونقص، ومن جملة ذلك النسيان والخطأ والغفلة، هذه الأمور الثلاثة التي تطرأ على العلم، وعلم الله شامل كامل فلا ينسى ولا يخطئ ولا يغفل جل في علاه. ولهذا قال تعالى وما كان ربك نسيا، الله جل في علاه لا ينسى، الله سبحانه وتعالى لا يخطئ لا يغفل، وما الله بغافل عما تعمل، وما ربك بغافل عما تعمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث مناسبته لما قبلها أن الحديث السابق فيه ذكر بيان الأحكام في الإسلام، ولكن هذه الأحكام بعضها التزامها مؤد إلى نيل محبة الناس، وبعضها مؤد إلى نيل محبة الله. وهنا فإن الإنسان يحتاج إلى أمر يجمع له محبة الله ومحبة الناس، فلذلك أردف الحديث السابق بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. وموضوع الحديث بيان الأسباب الجالبة للمحبة، بيان الأسباب الجالبة للمحبة، سواء كانت متعلقة بمحبة الله أو بمحبة الناس. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل قال أحبني الله، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب، فدل على أن الله يوصف بأنه يحب، وهذا جاء منصوصا في القرآن في مواضع كثيرة. قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش يحببكم من؟ يحببكم الله. إذن الله يحب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وما لنا وللمتكلمين الذين يؤولون المحبة ويقولون يريد الله، لا، الإرادة من لوازم المحبة وليست هي المحبة، المحبة صفة غير المحبة، والله عز وجل خاطبنا بما نفهم، فالله عز وجل مريد، وهو سبحانه وتعالى أراد ويريد، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب جل في علاه، وهو أعظم محبوب، الله جل وعلا أعظم محبوب. وهنا الرجل قال دلني يعني أرشدني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني، فيه إشارة عظيمة على أن المحبات لا تنال بمجرد الاعتقادات، المحبات لا تنال بمجرد الأقوال، بل لا بد من العمل، لأن هذا الرجل قال على عمل، تأمل العبارة دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم، إذن لما قال اذهب إلى الدفيع دل على أن سؤال الرجل مقرر وليس فيه خطأ. إذن الله جل في علاه يحب ويحب، وأن العمل هو الذي يكون سبباً في نيل محبة الله، وليست محبة الله كمحبة العمل، كما أن ذاته العلية ليست كالذوات الموجودة المفتقرة المحتاجة. فإن الله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يحب ويرضى ويسخط ويغضب، وليس حبه وسخطه ورضاه وبغضه جل في علاه ليس كحب وسخط وبغض المخلوقين، كما أن عذابه ليس كعذاب المخلوقين، كما أن أسماءه ليست كأسماء المخلوقين. فجميع صفاته على وجه الكمال له وحده سبحانه لا يشاركه فيها أحد من الوراء، وهو سبحانه العلي الأعلى. والله سبحانه وتعالى يوصف بأنه سبحانه وتعالى رحيم، والعبد رحيم وليس الرحيم كالرحيم. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه ووصف نفسه بالملك، وسمى عبده بالملك وليس الملك كالملك، وسمى نفسه ووصف نفسه بالعزيز ووصف عبده بالعزيز وليس العزيز كالعزيز. إذن لابد أن نستيقن أن الله هو السميع البصير، لكن على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذه أسماء وصفات لله. ثم لابد أن تعتقد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا الحديث يقرر أن الله جل في علاه موصوف بأنه يحب، ونيل محبة الله إنما يكون بالعمل، وليس كما يقوله من يقوله من أهل الشرك والبدع إن الله يحب إذا إن الله يحبك إذا اعتقدت كذا وكذا فقط. لا، لا بد من العمل. ربط محبة الله بمجرد الاعتقاد هذا من شأن من عقائد أهل الكفر ومن عقائد أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن مجرد الاعتقاد بدون عمل لا يكون سببا لنيل محبة الله المطلوبة. وهذا ينبغي أن ندرك، أي نعم الله جل وعلا يحب أهل الإسلام من حيث العموم، لكن حبه جل في علاه لأهل الإخلاص وأهل البر والتقى والإحسان ليس كحبه لعامة المسلمين، ولهذا خصهم بذكر حبه لهم فقال إن الله يحب التوابين، وقال يحب المتطهرين، وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهكذا. فأرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى عمل إذا عملناه فإننا ننال بذلك محبة الله، أو ننال بذلك المحبة. والمحبات منقسمة إلى قسمين: محبة للخالق ومحبة المخلوق. والشأن في نيل محبة الخالق، فمن نال محبة الخالق لا ريب أنه سينال محبة المخلوق، ومن نال محبة المخلوقين فلن ينفعه إذا لم يكن محبوبا عند الخالق. فالشأن كل الشأن أن نعمل بما هو سبب في نيل محبة الله تعالى، ومن جملة ذلك أن نعمل في نيل محبة الناس، فإن إذا عملنا بذلك ننال المحبتين. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. قد يقول قائل: الزهد كيف يكون عمل؟ لا، الزهد عمل، لكنه عمل تركي. والأعمال قلنا ونبهنا مرارا ونكرره تكرارا ليثبت في الأذهان وفي العلوم في الصدور وفي السطور أن الله جل وعلا بنى دينه على فعل وترك، فعل أشياء وترك أشياء، كما أن هناك واجبات فرائض ومحرمات، هناك أفعال وتروك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. ما معنى الزهد؟ ما معنى الزهد؟ الزهد مبناه على أمرين. الزهد ليس معناه تلبس الصوف، ليس معناه تلبس الجبة المرقعة، ليس معناه الدنيا تلبس جديدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جديدا وعاش حميدا ومات صلى الله عليه وسلم شهيد. هذا ليس إلا مدحا. إذن ما هو الزهد؟ الزهد مبناه على أمرين. الأول أمر قلبي، أمر قلبي، وهو عدم التطلع إلى ما ليس عندك. الزهد عدم التطلع إلى ما ليس عندك، هذا مبدأ الزهد. الأمر الثاني أن تستخدم ما عندك في المباح بدون تكلف، أن تستخدم ما عندك في المباح بدون تكلف، هذا هو الزهد. يقال فلان زاهد لأنه لا يتطلع إلى ما عند الناس، لا يتطلع إلى الدنيا. فلان زاهد لأنه يستخدم ما عنده بالقدر المعقول لتحصيل المنافع الدينية والدنيوية بالمباح فقط. وليس معنى الزهد كما يفهم بعض الناس أنك ما تعمل تكون يعني تعيش على الدروشة وعلى الناس، لا، سؤال الناس مذمة ومذلة، والله جل وعلا يحب أن عبده يعمل ويأكل من كسب يده، وما عمل ابن آدم عملا أطيب من كسب يده. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، لا تتطلع إليها ولا تستخدم الدنيا إلا بالقدر المباح بدون مبالغة ولا سرف ولا ترف ولا تبذير. هذه حقيقة الزهد. ولهذا سيد الزاهدين وإمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب ويتطعم ويحب الحلوى والعسل، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس ما يجد من الثياب ولا يتكلف ما لا يجد ولا يتطلع إلى ما لا يجد، وينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. هذا حقيقة الزهد. وليس الزهد أن يقال فلان طول عمره ما لبس جديدا، ليس الزهد أن يقال فلان طول عمره ما أكل رغيدا، ليس هذا زهد. النبي صلى الله عليه وسلم أكل الشاة المشوية، وإبراهيم عليه السلام كان يذبح العجل ويحنذه ويأكله ويطعمه أهله وأضيافه، وهؤلاء أئمة الزاهدين في الدنيا. ومن يتجرأ ويستطيع أن يقول لم يكونوا زاهدين إلا مخبل أو مكبر عليه أربعا بالطعن في دينه، لأن الذي يطعن في الأنبياء والمرسلين لا خير فيه. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن ننال محبة الله بالزهد، وننال محبة الناس بالزهد فيما في أيديهم. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حتى لو كان هذا الناس أخوك وقريبه، صاحبك ونديمك، ازهد فيما عنده يحبك. لأن القاعدة في التعامل الدنيوي أن الناس إذا سألتهم يعطونك، إذا يعرفونك، ثم إذا سألتهم يعطونك مع نوع تلكم، ثم إذا سألتهم قد يعطونك وقد يمنعونك. حتى الأب، لو جاء إنسان، لو جاء الابن إلى الأب قال أعطني، فأعطيته 100 درهم، ثم بعد ساعة قدم وقال أعطني فأعطيته 100 درهم، ثم جاء بعد ساعة قال أعطني أعطيته 100 درهم، ثم جاء الرابع تقول وبعدين؟ هذا أبوه، لأن تعاملات الناس هكذا. القاعدة انتبهوا، مع الله كلما تسأل ترتقي في مراقي العبودية، كلما تظهر حاجتك إليه وفقرك إليه وأنك محتاج إليه كلما ترتقي في المحبات عنده، تصبح محبوبا عند الله عكس الناس. الناس كلما تسألهم كلما يقل حبك عندهم، كلما تسألهم يقل حبك، كلما تترك سؤالهم يزيد حبك. الله عكس الخلق، إذا تركت سؤاله يغضب عليك، إذا زدت في سؤاله يحبك. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله يعني يسأل أحدهم ربه حتى إذا انقطع شسع نعله، يسأل الله أن يصلح حاله، من عظيم ارتباط قلوبهم بالله عز وجل. في كل لحظة وفي كل آن يا رب يا رب عندهم، حتى وهو يغلق الزر يا رب يسر لي. اليوم الناس يشربون الدواء ما يقولون بسم الله يا رب اجعل فيه شفاء، ما يقولون. من عظيم ميل القلوب إلى الأسباب وترك خالق الأسباب جل وعلا، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قد يقول قائل هناك أمور أخرى جالبة لمحبة الله تعالى، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الصحابي الزهد؟ لأن جماع المحبات جماع الأمور الجالبة لمحبة الله تعالى، جماع ذلك الزهد. لكن لا بأس أن نذكر أمورا أخرى بها تنال محبة الله وأمورا أخرى تنال بها محبة الناس. من أعظم ما تنال به محبة الله تحقيق التوحيد، هذا رقم واحد. من أعظم ما تنال به محبة الله حسن التطهر، إن الله يحب التوابين والمتطهرين. من أعظم ما تنال به محبة الله أن تكون توابا، كلما وقع منك ذنب صغيرة أو كبيرة استغفرت، أن تكون متقيا يحبك الله، أن تكون محسنا يحبك الله، أن تكون من الساعين في وحدة كلمة المسلمين حتى يكونوا كالبنيان المرصوص يحبك الله. هذه كلها جاءت في آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أتقنت عملك ولو كان دنيويا أحبك الله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا كانت لك عبادة خبيئة سرية يحبك الله. إذا كنت ممن تحب المساكين والفقراء أحبك الله. وجماع ذلك أن تتبع سنة رسول الله تنال محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وليس هذا فقط، ويغفر لكم ذنوبكم، هذه زائدة. وأما أمور أخرى تنال بها محبة الناس، من ذلك الإحسان إليهم، فإن الإنسان عبد الإحسان. ثانيا أن تقول لهم قولا حسنا، يحبك الناس لحسن كلامك. ثالثا التبسم، فإن الرجل لا يزال يتبسم في وجه فلان حتى يحبه. كان عبد عمرو بن العاص كلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهه. ظن عمرو بن العاص من كثرة محبة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه أحب الناس إليه، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يظن أنه يقول له أنت. فقال عائشة، قال: لا، من الرجال مو من النساء. فقال أبوها، قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فعلمت أني وراء وراء وراء. تأمل مع البسمة كان سبب لاعتقادي أن رسول الله يحب. إذن التبسم من أسباب محبة نيل محبة الناس. تفريج الكروبات عن الناس سبب من أسباب نيل محبة الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى عدوه الكافر فيسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. الصدق من أسباب نيل محبة الله ومحبة الخلق. الصدق من أسباب نيل محبة الله ومحبة الخلق. وهناك أمور أخرى كثيرة ذكرها العلماء، بها ينال العبد محبة الله ومحبة الناس.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
مناسبة هذا الحديث لما قبله أنه لما أمر بالزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس، قد يظن ظان أن الزهد ينبغي فعله ولو كان سببا في إلحاق الضرر بالنفس، فناسب ذكر هذا الحديث. وموضوع هذا الحديث دفع الضرر والإضرار، دفع الضرر والإضرار. وهذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وقد توسع المصنف في تخريجه من بطون كتب متعددة، لأن الحديث أسانيده المفردة لا تستقيم الحجة بها، ولكنها إذا جمعت بطرقها أصبحت قوية بمجموعها. ولهذا يقول العلماء الحديث إن هذا الحديث صحيح بطرقه، صحيح بطرقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فسر بتفسيرات عدة، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم جامع، وهو عليه الصلاة والسلام يتكلم بالجوامع من الكلم. فلا ضرر أي لا تلحق الضرر بنفسك، ولا ضرار أي لا تلحق الضرر بغيرك. هذا المعنى الأول. ويحتمل الحديث: لا ضرر أي لا تحتمل الضرر لأجل الناس، ولا ضرار أي لا ترتكب الضرر فتضر الناس لأجل الناس. ويحتمل الحديث معنى آخر: لا ضرر أي أن الضرر منفي في الشرع. وهذا المعنى يشمل جميع المعاني. لا ضرر أي أن الضرر منفي في الشرع، فليس في دين الله ما يكون سببا في إلحاق الضرر بالعبد. ومن هنا تدرك أن ما كان سببا في إلحاق الضرر بالعباد فهو ليس من الدين، لا ضرر، أي ليس في الشرع ضرر، ليس في الدين ضرر على العباد، ولا ضرار، أي لا ينبغي إضرار الناس، كما أن الله شرع لكم ما ليس فيه ضرر عليكم فأنتم لا تتسببوا في إضرار الناس. وهذا المعنى عام. وهذه القاعدة بغض النظر عن الحديث وصحته شواهده في القرآن كثيرة. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذا معناه أن الضرر والضرار مدفوع عن النفس، فإذا كان مدفوعا عن النفس فالغير من باب أولى. ولا يجوز لمسلم أن يرتكب شيئا يضر فيه الآخرين. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي صارت قاعدة فقهية عند العلماء، وعبروا عنها بقولهم: الضرر مدفوع، الضرر مدفوع أو مرفوع. لو أن إنسانا أتلف سيارة إنسان خطأ فألحق الضرر بالمسلم، أي نعم هو لا يأثم لأنه أخطأ، لكن الضرر مدفوع فينبغي أن يدفع له ما يدفع عنه الضرر. تأمل المعنى العظيم. لا ضرر، لو أن إنسانا أخطأ فصدم إنسانا فمات، لا يقتص منه فلا يلحق به الضرر. لماذا لا يقتص منه؟ لأنه لم يتعمد، حصل منه خطأ. إذن لا ضرر ولا ضرار، القاعدة هذه عظيمة وفروعها كثيرة. بل إن قاعدة الضرر مرفوع قال بعض العلماء إنها من القواعد الفقهية الكبرى، إنها من القواعد الفقهية الكبرى، فهي ضميمة القواعد الكبرى: الدين يسر، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وقاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. فهذه ضميمة تلك القواعد. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه في القواعد الفقهية أمثلة كثيرة لمفردات هذه القاعدة النبوية العظيمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
هذا الحديث مناسبته لما سبق أنه فرد من أفراد لا ضرر ولا ضرار، فرد من أفراد لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث كأنه مثال لصورة من صور رفع الضرر والضرار. وموضوع الحديث بيان كيفية إقامة الدعاوى، بيان كيفية إقامة الدعاوى، بيان كيفية إقامة الدعاوى. يعني رجل جالس في بيته، فجاء رجل إلى الشرطة وقال: البيت الذي يجلس فيه فلان هذا بيتي، روحوا جيبوه عشان روح عند القاضي. ما يجوز للشرطة أن يسمعوا كلامه مباشرة، لأن هذا فيه إضرار لذاك الرجل الذي في سكنه، فيقولون لهذا الرجل جيب لنا دعوة، أنت الآن مدعي، وين البينة؟ جيب لنا بينة شيء حتى نتسبب في إخراج هذا الرجل من سكنه ومنزله. إذن هذه القاعدة، هذا الحديث العظيم يبين كيفية إقامة الدعاوى، كيف تقام، فهي متعلقة بباب القضاء. الحديث متعلق بباب القضاء، لأن قاعدة لا ضرر ولا ضرار أكثر ما يتصور وقوعه في باب الدعاوى والبينات والأحكام والقضاء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، بدعواهم يعني بمجرد أقوالهم، بدعواهم يعني بمجرد أقوالهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو كان في القضية أن كل إنسان يقول قول، نقول له تعال يلا نتحقق ونسوي ونفتش، لو أن كل إنسان يقول قولا فنبني على قوله أحكام لأعطينا أموال أقوام له، فظلمناهم وظلمناه بإعانته على الله، فألحقنا الضرر بأولئك وبه. لادعى رجال أموال قوم ودماء، كيف يدعي رجال أموال قوم ودماء؟ لو قلنا إن المدعي لا يحتاج إلى بين، مجرد ما أن يقول هذا بيتي فلا بد أن يتحقق في الأمر، معنى هذا الكلام أننا نتعب أصحاب الأموال، لأن كل يوم سيأتي واحد ويقول هذا المال لي، معناته صاحب المال كل يوم رايح المغفر رد، رايح المغفر رد، لن ننتهي. ولهذا هذه الشريعة الغراء المبنية على دفع الضرر والإضرار وضعت قاعدة في إقامة الدعاوى، وهي أن من ادعى شيئا فإنه مأمور بإظهار البينة على هذا الشيء، وإلا لا ينظر في دعوة. قال: ادعى رجال أموال قوم ودماءهم. ودماءهم كيف؟ يقول: نعم فلان قتل، فيقول: فلان قتله. طيب إيش دراك أن فلان قتل؟ لازم تجيب دليل. لو أننا امتثلنا بقوله لقتلنا هذا المسكين وهتكنا دمه والحقنا به الضرر بدون بينة، وهذا لا يجوز. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. إذن ماذا نفعل إذا جاء إنسان وادعى فهو أحد ثلاثة رجال؟ انتبهوا، إذا جاء إنسان عند المغفر أو عند القاضي فهو أحد ثلاثة أقسام: إما رجل عنده بينة يقول هذا البيت اللي فيه فلان بيتي، ما الدليل؟ قال: هذا صك ورثته عن أبي. إذن ما دام عنده البينة انتهى. هذا القسم الأول، أناس يدعون أشياء وعندهم بينة. قال: فلان قتل أبي. قال له: ما الدليل؟ قال: تعالوا انظروا خنجره في بطنه يشهد فيه فلان وفلان مثلا. فهنا لابد من النظر في القضية ما دام فيها البينة مع المدعي، لابد فيه من التحقق من قبل السلطات، من قبل الحاكم، من الجهة التنفيذية المباشرة التي تباشر مثل هذه القضايا التي تسمى اليوم النيابة مثلا. طيب القسم الثاني، رجال يأتون ويدعون وليس لهم أي بينة. يأتي في التويتر ويريد أن يشوش صورة فلان، يقول: فلان كذا وكذا. هؤلاء الذين ليس لهم أي بينة في الدعاوى وإنما مجرد الدعوة يجب أن يزجروا وأن يمنعوا من هذا الشر، لأنهم يتسببون في الفوضى. كل واحد يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، يجب أن يمنعوا. ما دام ما عندهم بينات يمنعون، ولا يلحق الضرر بالمدعى عليه البتة، ولا أصلا ولا يخبرون إلا إذا كان هناك مصلحة يراها ولي الأمر. القسم الثالث أن يدعي المدعي وليس عنده بينة، لكن يوجد لوثة يسميها الفقهاء لوثة، ويسميه بعض الفقهاء شبهة، فهنا ينبغي لولي الأمر أن يتحقق في الأمر. فإن تحقق وبان خطأ المدعي لا يدعى المدعى عليه، وإن تحقق وبان صدق المدعي يدعى المدعى عليه. طيب جبنا المدعى عليه، تحققوا وجدوا أن فيه شبهة فيه لوثة، جابوا المدعى عليه قالوا له أنت فعلت كذا، وقال ما فعلت، أين البينة؟ قال ما عندنا بينة لكن عندنا شبهة. قال ما هي الشبهة؟ قال والله وجدنا المقتول مربوطا بعمامتك. قال لكن عمامتي سرقت، من يشهد لك بسرقتها؟ قال زوجتي وفلان وفلان. فالآن ماذا يفعل؟ الآن تعارضت اللوثة مع دفع المدعى عليه القضية، فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي، هذا الأول في القسم الأول، واليمين على من أنكر في القسم الثاني. جاء المدعي وعنده لوثة وشبهة، فتحقق الشرطي أو الحاكم أو النائب نيابة فوجدوا اللوثة، فينبغي أن يطلبوا المدعى عليه. طلب المدعى عليه يأتي عند القاضي، يقول له القاضي إنك متهم في هذه القضية وعندنا شبهة عليك كيت وكيت وكيت ولوثة عليك كذا وكذا، فإذا أقر انتهت الإشكالية، فإن البينات لا داعي لها عند الإقرار. والناس يقولون، الناس يقولون أمس وقبل أمس قلت الناس يقولون الشيطان الساكت عن الحق شيطان أخرس، ظن بعض الناس أنه حديث، هذا ليس بحديث. الناس يقولون سيد الأدلة الإقرار، هذا غلط. الإقرار أعظم من أعظم الأدلة، لكن سيد الأدلة وأعظم الأدلة القرآن والسنة، لا يقال سيد الأدلة الإقرار، سيد الأدلة وأعظم الأدلة القرآن والسنة، لأنها براهين قاطعة. فإذا أقر الإنسان انتهت الإشكالية. طيب وإذا ما أقر مع اللوثة والشبهة؟ فيقول له القاضي أحلف عليك باليمين. واضح؟ يقول له القاضي أحلف وعليك باليمين. قال أحلف. شاف القاضي والله أن هذا الرجل لعوب، قال له لا ما تحلف، أغلظ عليك اليمين. وهل يجوز تغليظ اليمين عند وجود الشبهة واللوثة؟ الصحيح أنه يجوز. وبأي شيء يغلظ اليمين؟ بأحد أمور. الأول يغلظ اليمين بالقول، فإذا كان الحالف أو المدعى عليه نصرانيا يحلف ويقال احلف بالله الذي أنزلت الإنجيل على عيسى، وإذا كان يهوديا يقال له احلف بالله الذي فلق البحر لموسى، وإذا كان مسلما يغلظ له اليمين يقال احلف بالله الحي القيوم القادر عليك إذا كنت كاذبا أن يهلكك. إذن هذا يسمى تغليظ بإيش؟ باللفظ. ويمكن أن يغلظ بالزمان. يقول له القاضي لا ما تحلف الآن، إن شاء الله تجيني في آخر ساعة من يوم الجمعة بعد صلاة العصر تحلف في ساعة استجابة الدعاء، فأنت تحلف، فإذا كنت كاذبا ينقلب عليك اليمين. يجوز، الصحيح أنه يجوز. الثالث تحليف تغليظ اليمين بالمكان، يقول له القاضي لا ما تحلف عندي هنا في المحكمة، تجي عند المنبر في المسجد تحلف، الصحيح أنه يجوز. أو تغليظ اليمين بالحال، كيف تغليظ اليمين بالحال؟ يقول له القاضي ضع يمينك على المصحف واحلف، هذا يسمى تغليظ اليمين بالحال. واختلف العلماء في جواز وضع اليمين على التوراة والإنجيل، الصحيح أنه لا يجوز لأنه محرف. على كل حال، فإذا كان المدعى عليه يوجد شبهة يحلف، لهذا قال صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر. ويذكرون في، وذكر بعض أهل التاريخ في ترجمة عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب أنه كان يعظم اليمين بالله ولا يحلف، وكان يحفظ يمينه، والله يقول واحفظوا أيمانه. اليوم الناس هم طالعين يحلفون، هم نازلين يحلفون، والله أقسم بالله اتصلت عليك، والله العظيم ما اتصلت عليه، ما شاء الله، إيش هذا؟ أين تعظيم الله في قلبك؟ الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اليمين يكون عند الحاجة والضرورة. فكان عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب لا يحلف بالله أبدا، فقال بعض الناس لأجعلنه يحلف بالله، فجاء عند القاضي، قاضي المدينة، قال إن الأرض الفلانية التي لعبد الله بن جعفر في قبضته هي لأبي، واستولى علي في ذلك. فقال له القاضي اتق الله، أو يدعى على مثل عبد الله بن جعفر؟ قال هو ذاك. قال أين بينتك؟ قال لا بينة لي. قال اذهب فلا أسمع دعواك. قال لتسمعن أو لأذهبن إلى كذا وكذا. فالقاضي خاف، قال خلاص سأدعو عبد الله بن جعفر. فدعاه القاضي، فقال له القاضي إن هذا يدعي أن أرضك في المكان كذا هو له وأنك اغتصبته منه. قال أنت تعلم أنها أرضي ورثتها من أبي. قال الخصم علم القاضي لا يحكم به. قال فبينتك؟ قال ما عندي بينة، أكتفي بيمينك. فقال له القاضي قم واجلس بجانب المدعي واحلف أنها أرضك. فقال عبد الله بن جعفر، وكانت هذه الأرض ذات قيمة عظيمة، قيمت بمئة ألف دينار في زمانه. فقال عبد الله بن جعفر أيها القاضي أشهدك أنها له، ما كنت لأحلف بالله لأجل دنيا فانية. لأجل دنيا فانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحلف لأجل الدين، لأجل العلم. لهذا بوب البخاري باب اليمين في الفتية، باب اليمين في كذا، أبواب معينة. فينبغي علينا أن نحفظ أيماننا وأن نعرف كيفية إقامة البينات، وهذا خاص بأحكام القضاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال.
طيب لعلنا نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال يتفضل.